بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة. وما زال حديث متصلا أيها الكرام المؤمنون مع المناهي المتعلقة في شأن الدعاء، الدعاء الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أجل القربات التي ينبغي على الإنسان أن يحسن استخدامها، لأن بها يتحصل الإنسان بفضل الله على مطلوبه وعلى رجائه وعلى خير الدنيا والآخرة. فينبغي على الإنسان أن يهتم بالدعاء من حيث هو عبادة لله سبحانه جل وعلا. قال الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن الدعاء عبادة، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فينبغي أن يراعي فيها الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر إخلاص الإنسان منا في الدعاء، وعلى قدر اتباعه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ما يكون القبول من الله سبحانه جل في علاه، ثم بعد ذلك يتحصل الإنسان على الفضل العظيم بإجابة الدعاء، إما في الدنيا وإما بأن يرفع الله عز وجل بسببه ما شاء أن يرفع من البلايا والمصائب، أو أن يدخره له يوم القيامة. إذن فشأن الدعاء عظيم أيها الكرام، فينبغي علينا أن نبتعد عن المناهي التي وردت في شأن الدعاء. ولقد تحدثنا في لقاء سبق عن بعض المناهي التي ينبغي علينا أن نبتعد عنها، وذلك مثل النهي عن دعاء المرء على نفسه أو على غيره ظلما، النهي عن التفصيل الزائد في الدعاء، نهي الإنسان أن يدعي ربنا سبحانه وتعالى في حال اليسر وبعد يبتعد عن الدعاء في حال اليسر، ثم يدعي الله في حال العسر وفقط. فإذا كانت الدنيا عليه مقبلة ينسى دعاء الله عز وجل، وإذا تحصل على بعض المصائب أو وقع في بعض المصائب إذا به يلجأ إلى الله. فينبغي على العبد الذي يريد الخير لنفسه أن يلجأ إلى الله عز وجل في السراء والضراء. كذلك لا ينبغي على الإنسان أن يدعو حال غفلة القلب وقلبه ساه لا عن الله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة، فالقبول فيها يتأتى على قدر الخشوع والإقبال على الله سبحانه جل وعلا. وكذلك لا ينبغي على الإنسان أن يدعو على نفسه بتعجيل العقوبة في الدنيا، فذلك كله من الأمور التي المنهي عنها وفصلنا فيها أيها الكرام المؤمنون. من المناهي أيضا أيها الأحبة التي ينبغي علينا أن نراعيها وأن نهتم وأن نعرفها وأن نحرص على الابتعاد عنها، النهي عن تحجير الدعاء وتحجير رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني أن الإنسان في أثناء دعائه يود أن يقصر رحمة الله عز وجل عليه فقط، أو عليه وعلى من يحب فقط دون بقية الناس، وهذا خطأ كبير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة في أثناء الصلاة جعل يدعو ويقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يريد أن يتحصل على رحمة الله عز وجل ويقصر رحمة الله عز وجل عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له: لقد حجرت واسعا، حجرت رحمة الله، رحمة الله التي وسعت كل شيء. فلا ينبغي على الإنسان في أثناء دعائه أن يتلفظ بألفاظ يكون مفاد هذه الألفاظ أنه يود أن تقصر رحمة الله عز وجل، أو تكون رحمة الله سبحانه وتعالى له أو له ومن يحب فقط دون بقية الخلق، بل هذا خلاف الهدي النبوي في ذلك وخلاف السنة في ذلك. فالأصل الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لغيره، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب أجر على ذلك، ووكل الله سبحانه وتعالى له ملك يقول ولك بمثل. وأهل الإيمان يدعون لأنفسهم ويدعون للمؤمنين والمؤمنات، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فينبغي على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنفسه ولغيره، ولا تصدر منه ألفاظ تكون هذه الألفاظ أو يريد بهذه الألفاظ أن يقصر رحمة الله عز وجل عليه فقط، هذا خطأ كبير لا ينبغي على الإنسان أن يدعو به. كذلك الدعاء بأمر قد فرغ منه، إن الإنسان أثناء دعائه يجعل معظم همه في الدعاء بأنه يدعو في مد الأجال. فالأجال أيها الكرام المؤمنون ونحوها هذا أمر قد فرغ منه وقدره الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة، وكل شيء بقدر. لكن أمر الأجال هذه الإنسان لا ينبغي عليه أن يشغل نفسه بالدعاء بمد الأجل، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما في حديث عن أم حبيبة رضي الله عنها لما أخذت تدعو وتقول، وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار أو عذاب القبر كان خيرا وأفضل. فينبغي أن يجعل همه أن يسأل الله سبحانه وتعالى مما ينفعه، يحرص على ما ينفعه في أمر الآخرة وأمور الدنيا، لكن أن يكون معظم دعاءه في مد الأجل وهذا أمر فرغ منه وانتهى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فينبغي على الإنسان أن يجعل همه في أن يجعل له البركة في العمر، وينسأ له في عمره بمد البركة في هذا العمر، بأن يكون في طاعة لله سبحانه وتعالى، بأن يعينه الله على الطاعة، بأن يرزقه الله خير الدنيا وخير الآخرة، يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار إلى آخر ذلك. فأرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأولى لنا في أثناء الدعاء أن ندعو الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة، نسأل الله الجنة، نستعيذ به من النار سبحانه وتعالى، ونجعل همنا في معظم الأدعية إن إحنا يا رب طول في عمر فلان، اجعل عمر فلان طويل، اجعل عمري طويل إلى آخره. لا، قل اللهم بارك في عمر فلان، اللهم بارك في عمري، بارك في عمر كذا. فالبركة في العمر معناها أن العمر المحدد للإنسان، الإنسان يعمل فيه أعمالا كثيرة يقبل بها عند الله ويرفع بها الدرجات وينفع نفسه وينفع أمته بهذا في هذا العمر الذي قدره الله عز وجل له. فهذا أمر أرشدنا إليه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ينبغي أن ننتقي الألفاظ وأن نحرص على ما ينفعنا في أثناء الدعاء على قدر وجود هذا الحرص أيها الكرام المؤمنون، على قدر ما نجد الخير بفضل الله سبحانه جل في علا. ولعل ذكرت قبل ذلك أن بعض الناس قد يخطئ في عدم اختيار الألفاظ في أثناء الدعاء، فيوقع نفسه في أخطاء بدلا من أن يتحصل على أجر وعلى خير من هذا الدعاء. طيب، إذن نبتعد عن تحجير الدعاء في اختيار الألفاظ، وكذلك نبتعد أن احنا ندعو بأمر فرغ منه، ما جعلش أهمنا أن احنا ندعو بمد الأعمار لأن العمر واحد كذا والأجل محدد، إنما نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة، نستعيذ بالله من النار، نسأل خير الدنيا وخير الآخرة. الدعاء زي ما ذكرت أيها الكرام عبادة، هذه العبادة ينبغي أن العبد يكون خاشع فيها لله، وعلى قدر الخشوع بيكون منه الأجر من الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن الإنسان أثناء الدعاء يخرج الدعاء من قلبه بخشوع وخضوع. فهل يا ترى الإنسان اللي بيخرج الدعاء من قلبه بخشوع وخضوع هو عنده وقت للتفكير في أنه يخلي الدعاء مسجوع؟ مسجوع السجع ده يعني الكلام يكون على روي واحد، يعني الكلام يكون على أواخر الكلمات على هيئة واحدة، يقعد يرتب كده وينمق أن آخر الجملة ديت تتناسب مع آخر الجملة التي قبلها وهكذا في أثناء الدعاء، وأنه يتكلف ذلك. فتكلف السجع في الدعاء هذا خطأ. أما إذا جه السجع في الدعاء على لسان الإنسان هكذا مرة واحدة دون تكلف فهذا ليس فيه حرج، إذا أتى السجع على الإنسان على لسان الإنسان بدون تكلف، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع إلى آخره. فهذا إذا أتى بالسجية بطبيعة الإنسان ما فيش إشكالية. لكن إن الإنسان بدل ما يحرص على أن يخرج الدعاء من قلبه يبقى حريص على الكلمات والألفاظ وتنميق الكلام وهكذا، وإن الكلام يكون أواخر الكلمات يعني مسجوعة، فهذا يتنافى مع التضرع، يتنافى مع الخشوع. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أوصى مولاه عكرمة فقال: فانظر إلى السجع في الدعاء فاجتنبه، أي اجتنب هذا، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. إني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب، يعني حريص أن الدعاء يصدر بخشوع بخضوع بإقبال على الله سبحانه وتعالى، يخرج من القلب. والسجع أتى فبها ونعمة إذا أتى يعني بدون تكلف. أما أن الإنسان يتعمده ويتعمد أنه هو يفعل ذلك فهذا يتنافى مع الخشوع. وسبق معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه له. القلب الساه الله هذا لا يقبل منه هذا الدعاء. فينبغي على الإنسان يكون حريص على الخشوع في أثناء دعائه والخضوع لله عز وجل، يستشعر أنه في عبادة أثناء دعائه لله عز وجل، يقوم في مقام ذل وخضوع لله وتضرع لله سبحانه وتعالى، فيراعي ذلك المقام فلا يلتفت على ربه أبدا يمنة ولا يسرة، فتفكيره كله منحصر في أنه يناجي الله ويتجل ويتملق الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله عز وجل يرجو منه أن يعطيه سؤله. فهذا حال العابد في أثناء دعائه أيها الكرام المؤمنون. كذلك من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنها أن الإنسان إذا كان بيدعو في حال الصلاة فالإنسان لا يرفع بصره إلى السماء أثناء الدعاء في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. فحذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهذا خلاف السنة في أثناء الصلاة إن الإنسان يرفع بصره وهو يصلي بين يدي الله عز وجل إلى الأعلى. فلذلك إذا كان الدعاء في أثناء الصلاة فالإنسان لا يرفع بصره في الصلاة إلى السماء. في أثناء الدعاء الأصل في الدعاء إنه يكون خفية، وإن الإنسان ما يجهرش قوي بالدعاء اللي هو الجهر الزائد رفع الصوت الزائد عن الحد وهو يدعو الله سبحانه وتعالى. في مواطن محددة للجهر كالدعاء في خطبة الجمعة في صلاة الاستسقاء، المواطن التي جهر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه المواطن وغيرها يجوز الإنسان يجهر في الدعاء، لكن في غير هذه المواطن الأصل أن الإنسان لا يرفع صوته في أثناء الدعاء رفعا زائدا أيها الكرام المؤمنون، إذ الله عز وجل قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. يعني قالت أمنا عائشة رضي الله عنها نزلت هذه الآية في الدعاء، وأساس كلمة الصلاة في اللغة الدعاء، والأصل في ذلك الإنسان في حال عبادته حتى في الصلاة الإنسان لا يرفع الصوت رفعا زائدا، وكذلك لا يخفي ويسر إسرارا زائدا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. فإذا كان الإنسان في الصلاة بيسمع نفسه، عموم الدعاء كذلك الإنسان لا يجهر ويعلي صوته بطريقة كبيرة جدا في أثناء الدعاء، لأنه هو في مقام خضوع لله وتذلل لله عز وجل، فلا ينبغي عليه أن يقع في مثل ذلك. ولذلك في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، قال ابن جريج عليه رحمة الله في تفسيرها من الاعتداء، لأن الله قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال ابن جريج من الاعتداء في الدعاء النداء والصياح، وكانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة، كانوا يؤمرون بالتضرع والاستكانة، فجعل رفع الصوت الزائد ومن الاعتداء في الدعاء الذي بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أقوام في هذه الأمة يعتدون في الدعاء وفي الطهور، فلا ينبغي أن نعتدي في ذلك. ومما يشهد لهذا المعنى أيضا أيها الكرام حديث أبي موسى رضي الله عنه لما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا وهو معكم. أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم. فينبغي على العبد أن يجعل حاله في الدعاء حال تضرع، حال خضوع، حال استكانة لله سبحانه وتعالى، فما يكونش من الذين يرفعون أصواتهم رفعا زائدا في أثناء الدعاء. ورفع الصوت رفع زائد عموما أيها الكرام لا ينبغي أن يكون إلا في مواطنه المحمودة، لكن الإنسان الرسول كان صلى الله عليه وسلم من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن صخابا في الأسواق صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يراعي ذلك فلا يرفع صوته رفعا زائدا يكون هذا ديدنا، إلا في المواطن التي يحسن بها أو يحسن له فيها أن يرفع صوته، أما في عموم دعائه فالأصل أن الإنسان يراعي الإسرار وأن يكون خفية. وهنا مسألة أريد أن أنبه عليها يعني يخطئ فيها بعض الناس، إن هو أحيانا يفهم كلمة الإسرار أو الإخفاء إن هو يجري الكلام على خاطره دون تلفظ به، ودي مسألة خطأ، وإن شاء الله ستأتي معنا في المنام المتعلقة في الصلاة فيما بعد مسألة خطأ، لأن مثلا في أمور لا يسع الإنسان يجري الكلام على خاطره، يعني مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة، الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فهنا لم يقرأ، فهل الإنسان اللي أجرى الفاتحة على خاطره يعني وقعت كده الله أكبر الحمد لله بيجري الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما بيقولش ما بيحركش لسانه بها إنما ما بيجريها على خاطره، هل يصدق على هذا أن قرأ الفاتحة؟ أبدا لا يصدق على الإنسان في ذلك أنه قرأ الفاتحة. في بعض الأذكار الموظفة مثل أذكار الصباح والمساء مثلا، في أذكار الصباح من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا، قال صلى الله عليه وسلم من قال، لكن هل يصح للإنسان اللي هو أجرى سبحان الله وبحمده على خاطره كده قاعد يجريها على خاطره وما بيتلفظ بيها، هل يتحصل له الأجر المطلوب؟ نص أهل العلم على أنه إذا لم يتلفظ بها فيحدث له أجر الانشغال البال بالذكر، لكن الأجر المترتب على القول لا يحصل لهذا الإنسان، لأنه مطالب أن يقول مش أنه يجري الكلام على خاطره. فحتى لو كان الإنسان بيسر لكن يتلفظ لسانه يتحرك بهذا بالكلام وبالذكر وبالعبادة، ولذلك أفضل أحوال الإنسان أنه هو يكون في الوسط، أنه يسمع نفسه علشان يتيقن من مسألة النطق بالأذكار وكذلك بالدعاء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، على قدر يبقى الإنسان يسمع نفسه فيأخذ بذلك الفضل والأجر من الله سبحانه جل في علاه. فإذا من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس أنه في غير مواطن الجهر بيجهر جهر زائد في أثناء الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا ينبغي أن نفعل ذلك، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا قريبا، وهو معكم معية إحاطة ومعية علم سبحانه جل في علاه. فينبغي علينا أن نستشعر هذه المعية في أثناء الدعاء وهذا القرب من الله سبحانه جل في علاه. أحبتي في الله، فاصل ونكمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
سنعود عدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا أحبتي في الله، ومن المناهي التي ينبغي علينا أن نراعيها في أثناء الدعاء أيها الكرام النهي عن الدعاء باللعن على المسلمين. هذا خطأ كبير يقع فيه بعض الناس، يكون لعانا يكثر من اللعن، وكلما يضيق صدره من حد من أحد يلعنه، اللهم لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان. هل هذا يصح أيها الكرام؟ اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه جل في علاه، هكذا. فلا يليق بالإنسان أن يكون لعانا شتاما. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر الناس وحذر النساء خصوصا من كثرة من خطورة اللعن، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا: وبما يا رسول الله؟ وفي رواية قالت: امرأة جزلة منهما، يعني منهن جزلة، يعني ذات عقل، عندها عقل ورأي. وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، يعني رسول الله قال: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فعندئذ قالت امرأة جزلة، يعني ذات عقل ورأي، من النساء: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. فالإنسان لما يستمع إلى شيء من العقل أنه يسأل عن السبب عشان يتوقع الأسباب، ولذلك من العقل أن الإنسان يعرف الأمور المنهي عنها علشان ما يقعش فيها، إن لو مش عارفها اجتنبها إزاي؟ يبقى يكون حرص الإنسان العاقل، ينبغي عليه أن يحرص حرصا شديدا على أن يعرف الأمور المنهي عنها أو التي تورده موارد الهلكة. وذلك أهل النار قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كيف يعقل الإنسان؟ قال الله سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان يكون حريص على أنه يتعلم دينه ويعرف الأمور ولا ينبغي عليه أن يقع فيها ليؤجر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك لكي لا يقع في هذه. فهذه المرأة من عقلها قالت: يا رسول الله، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم، هنا بقى محل الشاهد: تكثرنا اللعنة، تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير. فالإكثار من اللعن يؤثر على الإنسان، وهذا عام. الرسول حذر منه الرجال والنساء على سبيل العموم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هؤلاء الذين يكثرون من اللعن لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ولذلك الرسول قال: لعن المسلم كقتله. ليه لعن المسلم كقتله؟ يعني لأن المسلم أرجى شيء عنده أنه يتحصل على رحمة الله ويتحصل على رضا الله سبحانه وتعالى. فاللعن بالنسبة لعن المسلم يعني معناه أنك تدعو عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، فذلك كقتله، لأن القتل أهون على المسلم من أن يطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده حياة المؤمن أساسا مبنية على أنه يعيش ليستكثر من الخيرات ويتحصل على الأعمال التي تكون سببا في رضا الله سبحانه وتعالى، ويتحصل على رضا الله فيسعد في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه جل في علاه. فلذلك الإنسان اللعان هذا يقع في خطأ شديد. والرسول علشان يعطينا أبلغ المثل في خطورة اللعب، لما لعن رجل ناقته وهو يسافر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انزل من عليها ولا تصحبها بملعون. ثم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم، لا تصيبوا ساعة إجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى لكم. فخطر كبير إن الإنسان يدعو على نفسه أو يدعو على أحد بالطرد واللعن. واحد بيفتح باب مثلا الشقة، الباب عصلك معاه، يلعن الباب. في إنسان كده لعان، يلعن الأشياء ويلعن كل شيء. لا ينبغي على الإنسان أنه يلعن، حتى اللعن خصوصا اللعن المعين. لعن المعين هذا مصيبة كبيرة، لأن هذا فيه يعني نوع من الافتئات على الله سبحانه وتعالى ونوع من التألي. لا ينبغي على الإنسان أن يفعله، ما يدريك لعل هذا الإنسان إذا كان لعن معين يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كنت تظن أنه يستوجب عمل من أعمال اللعن. ففي فرق حتى بين اللعن العام، ألا لعنة الله على الظالمين، ده اللعن العام، وأن الإنسان يدعو على أشخاص بأعينهم. فالشاهد من الخطأ في الدعاء أن الإنسان يكثر اللعن، يكثر اللعن. وإحنا سبق وتكلمنا أن الإنسان حتى لو هو مظلوم يدعو بقدر مظلمته، لا يعتدي، لأن الاعتداء هذا مرفوض، وأمتنا أمة العدل في كل شيء، فلا ينبغي على الإنسان أن يقع في مثل هذا الأمر. يبقى إذن الإنسان يحتاج، يعني ينبغي عليه أن ينتقي الألفاظ، وإنه ما يقعش في مسألة اللعن ويكثر من اللعن، أن هذا يؤثر على الإنسان. كذلك ما يصحش بالإنسان إن هو يسأل الله عز وجل المزيد من التكاليف. الأصل في الإنسان أنه ينظر إلى ما كلف به ويسعى إلى العمل به، وأنه يعرف ما أمره الله عز وجل به ويسعى إلى العمل. لكن أن الإنسان يعرض نفسه لأشياء فيها فتن ويحتاج منها إلى اجتناب، وإذا به قد لا يثبت فيها، هذا خطأ من الإنسان. أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعطي مزيد من التكاليف ليزداد في العمل. سأل أقوام الله عز وجل بمثل ذلك ولم يوفوا. فالإنسان ينبغي أن يكون حريص على أنه لا يقع في مثل ذلك. الله عز وجل قال: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ماذا قالوا؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال نبيهم، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ رايحين للنبي، لنبيهم، يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالملك، فالنبي يعرف طبائع القوم، فيقول: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فقالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني اللي ما يخليناش نقاتل، وقد أخرجنا من ديارنا وأبناؤهم كانوا مأسورين، أبناء بني إسرائيل في ذلك. فقالوا الأسباب كلها تبين أنهم يفعلون ذلك. إيه اللي حصل بعد كل هذا الكلام وكل هذه الحماسة التي قالوها؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هكذا لما كتب عليهم وجاءت الأمور يعني وطلب منهم، وجاء التكليف من الله عز وجل وطلب منهم التكليف وأصبح واجبا عليهم، تولوا إلا قليلا منهم. فهذا خطر يقع فيه كثير من الناس، أنه يسأل الله سبحانه وتعالى مزيد من التكاليف. فهذا خطأ. قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالشاهد أن هؤلاء لما جاءهم التكليف, بعض الناس لما جاءهم التكليف أرادوا أن يتنصلوا منه, ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو, لا تتمنوا لقاء العدو, لأنك مش عارف إذا أصبحت في لقاء العدو ماذا ستفعل, هل ستثبت أم لا, أم أنك تقع في التولي من الزحف وفي ذلك كبيرة من الكبائر. لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا. يبقى في فرق إن التكليف أتى بتقدير الله سبحانه وتعالى, فإن أمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وكنت حريص إن أنا أنفذه, وفرق إن أنا أعرض نفسي للفتنة والمواطن الفتنة وأقول ده أنا سأثبت وسأفعل وسأكون وسأكون, هذا ثبات أساسا ليس لنا. ما فيش حد فينا يستطيع أيها الأحبة في الله إنه يثبت على طاعة إلا إذا ثبته الله سبحانه وتعالى. القلوب تتغير في لحظة واحدة, فالإنسان ينبغي أنه يسأل الله الثبات لكن ويستعين بالله على الطاعة. أما الإنسان يكون عنده اعتماد أساسي على نفسه وأنه هو وثقة زائدة في النفس وأنه مهما تعرض إلى الفتن سيثبت أمام الفتن, فتأتي الفتنة فإذا به يقع فيها والعياذ بالله. فده خطر شديد أن الإنسان يعرض نفسه للفتن, يسأل مزيد من التكاليف ويقول أننا هثبت فيها أو ما إلى غير ذلك, بل اسأل الله العون على ما كلفت به. يبقى أن احنا مطلوبين بي يا رب أعنا على طاعتك, أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نحن مطالبون بهذا أيها الكرام المؤمنون على قدر ذلك في نفوسنا, على قدر الاستعانة الحقة بالله سبحانه وتعالى, على قدر ما يأتي القبول من الله والإعانة من الله سبحانه وتعالى. فنحن لن نعان إلا إذا أعاننا الله سبحانه وتعالى. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. إذن نستفيد من هذا أن الإنسان لا يسأل المزيد من التكاليف. برضو من المناهي والأخطاء يقع فيها كتير من الناس أنه لما تضيق عليه الدنيا وتذهب عنه ويذهب عنه يعني ما يرجوه من الدنيا, أو تأتيه بعض الآلام وبعض المصائب, وده أمر طبيعي في الدنيا. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا في كبد, والإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يكون في جنة, لكنه هو مبتلى ومختبر, مختبر بالسراء طارة وبالضراء أخرى. فالعبد الصالح مطالب بالسراء أنه يشكر وفي الضراء أنه يصبر, والأمور بتتقلب عشان العبد يتقلب في طاعة الله سبحانه وتعالى. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, هكذا أيها الكرام. فهناك اختبار من الله عز وجل للإنسان, سيثبت الإنسان أم لا. المشكلة بيقع فيها بعض الناس إن هو إذا ابتلي وقصر نفسه على هذا الابتلاء الذي وقع فيه, يعني قصر نظره عليه وظل ينظر إليه, يحس إن ضاقت عليه الدنيا بما رحبت وإن ما فيش نجاة, وإن ويحدث له سواد في ويشوف الدنيا بنظارة سوداء, وعندئذ يدعو على نفسه بالموت. والأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يدعو على نفسه بالموت إلا إذا خشي الفتنة في دينه. الأصل أن الإنسان مش كل مشكلة تجيله في الدنيا يقول ربنا ياخدني ربنا كذا, يدعو على نفسه بالموت. مشكلة في بعض الناس إن هو يعني لو حصلت له مشكلة واستشعر العجز أمامها يود يدعو على نفسه بالموت, أو يدعو على سبب المشكلة بالموت. مشكلة إن هو لو عنده خلاف مع حد نفسه اللي هو معاه اللي هو مختلف معاه ده يعني يزال من على وجه الأرض, هذا خطأ, خطأ كبير. إنما الأصل أن تسعى للإصلاح, أن تسعى لإزالة سبب المشكلة, لا أن تتمنى الموت لنفسك أو تتمناه لغيرك. فهذا خطأ, لا ينبغي على الإنسان يدعو على نفسه بالموت إلا إذا كان يخشى الفتنة في دينه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، محدش يتمنى الموت. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل، إذا كان خلاص في إشكالية كبيرة، إذا كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فهكذا يكون دعاء الإنسان في مثل هذا الموطن. يبقى الأصل إننا لا أدعو الله بالموت. إذا كان الإنسان لابد متمنيا فيأخذ هذا الهدي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وكذلك عن قيس قال: أتيت خبابا رضي الله عنه وقد اكتوى سبعا في بطنه، فطبعا من شدة الألم ومن الذي كان فيه، فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. فكان في ابتلاء وكرب ووجع شديد، لكن لعلمه رضي الله عنه وأرضاه بنهي الرسول عن ذلك امتثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل الإنسان لا يجزع أبدا، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، ولا يتمنى الموت بحال من الأحوال مهما تغيرت عليه الأمور، فإن مع العسر يسرى بفضل الله سبحانه جل في علاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ومعنى يستعتب يعني يتوب، يرد المظالم، يطلب رضا الله، يطلب مغفرة الله سبحانه وتعالى. فالرسول أعطانا السبب، أنت لا تخلو عن أحد أمرين. الأمر الأول، الإنسان لا يخلو عن أحد أمرين. الأمر الأول إما أن يكون هذا الإنسان محسنا، محسن مستكثر من أعمال الصالحة، طائع لله. طيب يتمنى الموت إزاي وهو في طاعة وحسنات حتى لو كان في ابتلاء؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإنسان كلما يطول عمره ويحسن عمله له الأجر الكبير من الله سبحانه وتعالى. فالشيء اللي بيأتي بالحسنات حتى لو كان ابتلاء لا ينبغي على الإنسان أن هو يعني يسبه أو أنه يتمنى الموت ويبتعد عنه، بدل بيأتي بالحسنات. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نسب الحمى، الحمى على ما فيها من الألم، على ما فيها من الوجع. لماذا يا رسول الله لا نسب الحمى؟ قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فكأنه الرسول يعطينا معنى أن الشيء الذي يأتيك بالحسنات وإن كان مؤلما فلا ينبغي عليك أن تسبه، لأن أنت مهمتك تحصيل حسنات وجمع حسنات في هذه الدار، على قدر ما تجمع من الحسنات وتكثر الحسنات على قدر ما تكون النجاة وتكون الدرجات العلا عند الله سبحانه جل في علا. لذلك لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ليه؟ لأن الإنسان لا يخلو عن أحد أمرين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إما أن يكون محسنا فلعله أن يزداد بالخير، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب. يعني لو كان مسيء، طب لو مات هو مسيء مرة واحدة؟ ده في الحديث موت الفجأة أخذة آسف، إذا كان فجأة والإنسان في بعض الأحيان، إذا كان الإنسان على معصية وكذا وجاءه الموت فجأة وهو على عاصي، لو جاله مرض قبل كده أو بعض الابتلاءات لعلها تذكره بالله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى يتوب. لكن إذا كان عاصي ومفرط والموت يأتي بغتة فهذا أخذة آسف، يعني أخذة غاضب والعياذ بالله. فالمسيء المسيء ده المفروض يكون يعني أكتر إنسان يكون حريص على أنه لا يموت إلا بعد أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إنسان أحيانا يدعو على نفسه بالشر وهو لا يدري ويوقع نفسه في المهلكة وهو لا يدري لسبب سوء فهمه عن الله سبحانه جل في علا وبسبب عدم علمه بالأمور التي تقربه من الله وكذلك عدم علمه بالأمور التي تبعده عن الله لكي يبتعد عنها. فلذلك إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب يعني يتوب إذا كان عنده مظالم يردها يطلب رضا الله يطلب المغفرة من الله سبحانه جل في علاه. فلا يجوز إنسان أن يفعل ذلك. أما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة يصح له في مثل هذه الحالة كما قالت مريم عليه السلام فتنة في دينه يعني كما قالت مريم عليه السلام لما خشيت الفتنة في دينها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكما قال سحرة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لأنهم كانوا بيعذبوا وكان يصب عليهم جام العذاب فلما خشوا الفتنة والردة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون. فإذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة لا بأس في دينه أما في غير ذلك الأصل إن الإنسان لا يتمنى الموت لعله محسنا يزيد في إحسانه لعله مسيئا يستعتب ويرجع ويعود إلى الله سبحانه جل في علاه. هذا أمر في غاية الأهمية ينبغي علينا أن نراعيه. كذلك أيها الكرام المؤمنون النهي عن الاستغفار لمن مات على الشرك. فإذا مات إنسان على الشرك فلا يصح. لذلك قال الله سبحانه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين لنا قبل ذلك أيها الكرام لما كنا نتحدث عن الشرك وأنواع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الإنسان الذي مات على الشرك فحرم نفسه من جنة الله سبحانه جل وعلا. وأما من مات على ما سوى الشرك فيرجى له بفضل الله الخير قدر ما على قدر ما يعني يرتوب ويرجع. أو حتى لو مات على معصية فأمر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالشرك خطير فما ينبغيش إنسان يدعو لمشرك ويستغفر له إذا مات على الشرك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فاستفاد أهل العلم من مجموع النصوص الواردة في هذا الباب أن الإنسان لا ينبغي عليه أن يستكثر من الشرك من الدعاء أن يدعو من لأهل الشرك بل ينبغي عليه أن يستكثر من الدعاء لأهل الفضل ولأهل الإيمان لنفسه وللمؤمنين ويكون لسان حاله كحال أهل الإيمان الذين كانوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا أيها الكرام الذي ذكرته يعني مجمل لأهم المناهي الواردة في شأن الدعاء فينبغي أن نتقيها على قدر ما نتقيها وندعو الله بخشوع وخضوع على قدر ما يأتي القبول من الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.